بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم عميد الندوة الشيخ أحمد أحييكم وأرحب بكم جميعا، وأتمنى لكم وقتا جميلا في هذه الأمسية مع الشاعر الناقد الخطيب اللغوي الفقيه الدكتور عادل بناعمة. سأتحدث باختصار شديد في ثلاث قضايا قبل أن نبدأ. القضية الأولى في إدارة الندوة، ستكون كالمعتاد، سيتحدث المتحدث في 45 دقيقة، يتلوها بعد ذلك مناقشات للندوة، المناقشات مباشرة أو ورقية تقرأ، ثم يترك المجال أيضا للمتحدث لكي يعلق، بعد ذلك سيتاح المجال للفترة الشعرية المعتادة ومعنا شعراء مبدعون. موضوع هذه الندوة سيكون إن شاء الله تعالى عن الأدب والقيم، وهذه من الناحية التنظيرية كما تعرفون قضية محسومة، ولكن تجارب الشعراء عبر العصور يعتبرها ما يعتبرها قربا أو بعدا من هذه القيم، لكنها في الغالب يغلب على الشعراء أن بينهم وبين القيم بونا كبيرا في كثير من الأحوال عبر تاريخنا، وهذا أمر يحتاج إلى بسط. وأما القضية الثالثة التي سأتحدث عنها قبل أن نبدأ مع محاضرنا الكريم، وهي التعريف به، وكلكم تعرفونه ولكن إضافة إلى بعض ما يمكن أن يغيب عنكم. الدكتور عادل بن أحمد بن سالم بناعمة، أستاذ في جامعة أم القرى، عميد لمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. كانت رسالته الدكتوراه بعنوان شرح المفضليات لأبي علي المرزوقي، وقد نال عليها أعلى الدرجات. وكانت رسالته الماجستير بعنوان بناء الجملة عند مصطفى صادق الرافعي من خلال كتابه أوراق الورد. الدكتور عادل عضو في هيئات متعددة، عضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو معد أيضا له أنشطة إعلامية كثيرة جدا كما تعرفون، معد ومقدم لبرامج كثيرة، منها برنامج فقه العصر على قناة إقرأ، وبرنامج فقهاء أدباء على قناة دليل، وبرنامج أشواق على قناة الرسالة، وبرنامج قليلا من الأدب على دليل، وبرنامج مفاهيم الأول والثاني والثالث على قناة فور شباب، وأيضا له أنشطة إعلامية أخرى من حيث رئاسته لبعض المطبوعات، كمثلا هو رئيس لتحرير مجلة الجسور سابقا، ومحرر مؤسس في ملحق الرسالة في جريدة المدينة، ومشرف على ملحق بوارق أيضا سابقا في جريدة البلاد، وأنشطة أخرى. أضف إلى ذلك أن له أنشطة مجتمعية كثيرة جدا لا يمكن عدها ولا حصرها الآن، لكنه عضو في كثير من اللجان وكثير من الهيئات الثقافية، هو عضو أيضا في نادي جدة الأدبي، عضو مجلس إدارة النادي، وعضو الجمعية العمومية لنادي جدة الأدبي. الأهم من ذلك كله أيضا هو إلى شعره وثقافته وعلمه وإبداعه وتميزه الإعلامي، هو أيضا فقيه وعنده شهادات متعددة في حفظ القرآن العظيم وفي الدورات الشرعية في أصول الفقه وفي منهج السالكين، وعنده إجازة حديثية شاملة من الشيخ العلامة محمد الحسن الددو في الصحيحين والكتب الستة وغيرها من دواوين السنة، وهو عنده إجازة أيضا في كتاب الشمائل المحمدية قرأه على فضيلة الشيخ محمد عيسى خان. أيضا له أنشطة متعددة في التدريب وفي الإلقاء وفي الإعلام، وشارك في ملتقيات متعددة وفي أمسيات متعددة، وله في هذا الباب نشاط كثير حتى في الدروس العلمية في المساجد، شارك في مؤتمرات متعددة، من أهم ما نشر مجموعة كتاب قليلا من الأدب، وكتاب دعوة إلى الفرح ثورة على مذهب المتنبي، وكتاب فقه العصر، وفي السياق كثير من هذه المطبوعات ستأتي إن شاء الله عن قريب. أترككم مع الدكتور عادل، ومن يريد أن يقدم بمداخلة صوتية أو ورقية فعليه أن يرسل بهذا، ومن سبق فهو أحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من العي والحصر كما أعوذ بك من السلاطة والهذر، وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن كما أعوذ بك من العجب بما أحسن. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أنزلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستفتح بحمد الله عز وجل على ما وفق ويسر من هذا الاجتماع، ثم بالشكر لشيخنا الجليل الشيخ أحمد على قيمة الوفاء العالية التي مثلها باستمرار هذه الديوانية حتى أتم بها نصف قرن، وهذا وفاء نادر في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة أيضا، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. وأما ما قاله أخي الشيخ حبيب فخذوا خل مثل ما يقولون. ويذكرون أن الحريري رحمة الله عليه جاءه رجل من أنحاء بعيدة بعد أن سمع به وبصيته، فلما دخل عليه وجد في المجلس رجلا قصيرا دميم الخلقة قبيح المنظر منتوف شعر اللحية ثقيل اللسان، فلما رأى ذلك انقبض قليلا، فشعر بذلك الحريري فقال له: ما أنت أول سار غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني. الموضوع الذي اقترحه الإخوة عن الأدب والقيم موضوع في الحقيقة شائك وإن بدأ بسيطا، وأنا أحب أن أجعل الحديث فيه محصورا في أربعة أقسام حتى لا يتشعب بنا الكلام. أما القسم الأول فهو حديث عن مفهوم القيمة ومفهوم الأدب، والقسم الثاني حديث عن العلاقة بينهما واختلاف المدارس النقدية قديما وحديثا في طبيعة هذه العلاقة، والقسم الثالث هو العوامل التي يمتاز بها الأدب مما يجعله قادرا على أن يعزز القيم وأن يغرسها وأن ينشرها، والأمر الرابع يتعلق ببعض النماذج والأمثلة مما يمكن أن نعتبره أدبا يسهم في بناء قيمة أو في نشر قيمة أو تعزيزها. أما ما يتعلق بالمفاهيم مفاهيم الأدب والقيمة، فالأدب في اللغة كما نعرف يرجع إلى جذر الهمزة والدال والباء، وهذا الجذر قد نص ابن فارس رحمه الله في المقاييس على أن كل معانيه ترجع إلى الاجتماع، فكل ما اشتق من الأدب فيه معنى الاجتماع، وبين ذلك بأن المأدبة التي هي مائدة الطعام يجتمع عليها الناس، وبأن الأدب الذي هو الأخلاق والطباع يجتمع الناس على استحسانه وعلى تقديمه وعلى تفضيله، فجعل ذلك أصل هذه المادة. وعلى كل في اللغة اشتقاقات هذه المادة تدور حول مأدبة الطعام والدعوة إليها، والعرب تقول: أدب فلان القوم يأدبهم أدبا وأدبا، يعني دعاهم إلى وليمة، ومنها المأدبة كما قلنا. والشاعر يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. الآدب يعني الداعي صاحب الدعوة، والدعوة عند العرب على نوعين: دعوة جفلا يدعى إليها الناس أجمعون، ودعوة النقرة يختار لها الناس اختيارا وينتقرون انتقارا. فالشاعر يفتخر الشتاء والضائقة وقلة الأرزاق، لا ينتقرون الناس وإنما يدعونهم دعوة جفلة، فقال: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. أما إذا جئنا إلى المعنى إن صحت العبارة الاصطلاحي، فإن صاحبنا الرافعي رحمة الله عليه قد استقرأ دور هذه الكلمة أو تقلبات معانيها، فانتهى إلى أن هذه الكلمة مرت بالناحية في الناحية الاصطلاحية بثلاثة أدوار من المعاني، يعني كلمة الأدب. الدور الأول خرجت فيه الكلمة من معناها المعجمي الحسي الذي هو الطعام والشراب إلى معنى معنوي هو استواء الطباع وتقويم الأخلاق، كقوله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكقول تلك المرأة العجوز التي كان لها ولد يضربها وكان يقال له: لماذا تضرب أمك؟ فيقول: إذن أدبها. فكانت العجوز تقول: أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد 60 يبغي عندي الأدب؟ فالأدب بهذا المعنى الذي هو تقويم الأخلاق والطباع هو أول دورة اصطلاحية لهذه الكلمة، خرجت فيها من المعنى الحسي الدعوة إلى الطعام والشراب إلى معنى معنوي، والعلاقة واضحة، لأن الدعوة إلى الطعام والشراب علامة الكرم، والكرم كان آية أخلاق العرب ومقدمها، فلا غرو أن تنتقل الكلمة من مدلول الكرم وحده لتشمل الأخلاق كلها والطباع الحسنة كلها. ثم دارت الكلمة دورة ثانية لما كان عصر بني أمية وجاء الخلفاء بالمؤدبين الذين كانوا طبقة من أهل العلم يعتنون بأبناء الخلفاء فيربونهم على الأخلاق الحميدة والطباع المستحسنة ويعلمونهم العلوم أيضا، فارتبط من يومئذ الخلق والطبع الحسن بالعلم برابط هذه الفئة من الناس فئة المؤدبين، فأصبح الأدب بعدئذ يطلق على كل علم ومعرفة، وكانوا يقولون إن الأدب أن تأخذ من كل فن بطرف كما تعرفون. فصار الأدب مصطلحا عاما يطلق على العلوم والمعارف كلها. ثم لما كثرت علوم أمة الإسلام وتغازلت انقسمت إلى قسمين رئيسين، قسم يتعلق بالشريعة سمي علما، وقسم يتعلق باللغة سمي أدبا. فكان النحو أدبا، والصرف أدبا، والبلاغة أدبا، ورواية الشعر أدبا، كل ذلك كان يسمى أدبا. ثم دارت الكلمة في آخر المطاف دورتها الأخيرة حين تخصصت وتقيدت باصطلاح محدد، فصارت كلمة الأدب تنصرف إلى دراسة النص البليغ الفصيح الصادر عن عاطفة المؤثر في متلقيه إلى غير ذلك من المواصفات. فصارت الكلمة بهذا الحصر الدقيق في الاعتبار العلمي والاصطلاحي. وفي هذا الإطار تجدون تعريفات كثيرة في كتب الأدب، منها ما يعرف الأدب بأنه كما قلنا قول بليغ صادر عن عاطفة، ومنه ما يعرفه بأنه الكلام الحسن النظام. ومن ألطف هذه التعريفات ما نقله صاحب المعجم الفلسفي عن بعض الأدباء الغربيين، قال الأدب هو عدوان منظم على الكلام العادي، عدوان منظم على الكلام العادي حتى تخرجه من أن يكون كلاما عاديا إلى أن يكون كلاما غير عادي يوصل رسالتك ومعناك. فإذا هذا هو الأدب الذي نتحدث عنه اليوم بهذا المعنى المحدد. وأما القيم فإنها جمع قيمة كما نعرف، والقيمة أصلها قيومة بالواو ثم قلبت ياء لأجل مشاكلة الكسرة التي قبلها. والقاف والواو والميم، هذا الجذر عموما يدل على انتصاب، يعني على وقوف إن صحت العبارة، لأن قيمة الشيء هي ما يقوم مقامه. إذا قلت أن هذا القلم قيمته ريالان مثلا، معناه أن الريالين تقومان مقام هذا القلم. فمن هذا المعنى أطلقت القيمة على الثمن، فقيل لثمن الشيء قيمة لأنه يقوم مقامه. وكان ذلك في الماديات، ثم انتقل بعد ذلك أيضا إلى المعنويات، فصارت قيمة الشيء ما يمكن أن يكون ثمنه، ما يمكن أن يكون قدره أو منزلته أو ميزانه إن صحت العبارة. ولذلك يمكن أن نطلق القيمة في الإطار الذي نحن فيه على الخصلة المعنوية التي لها قدر ومنزلة، هذا ما يمكن أن يسمى قيمة. وهذا تقريب فقط، لأن تحديد اصطلاح دقيق للقيمة صعب بسبب تشعبها في المعارف. الاقتصاديون عندهم قيم، يتكلمون عن قيم اقتصادية، الفلسفيون يتكلمون عن قيم فلسفية، اللغويون يتكلمون عن قيم لغوية، الإنسانيون وأصحاب الآداب يتكلمون عن قيم إنسانية، وهكذا في كل فرع من فروع المعرفة تحضر القيمة وتحضر القيم. ولذلك تشعب تعريفها جدا، حتى قال بعض الباحثين إنه استقرأ نحو من 4000 كتاب في شأن القيمة وانتهى إلى حصر 140 تعريفا. 140 تعريف دور لا تأخذ منها واجتدع. لكن عموما يمكن في كل هذه المصاديق كما يقول المناطق أن نلتمس معنى مشتركا هو معنى الطلب. معنى الطلب هو المعنى المشترك في كل تعريف تجدونه للقيمة، لأن الشيء إذا صارت له قيمة صار مطلوبا وصار مرادا. ففي سوق الاقتصاد مثلا إذا طلب الشيء صارت له قيمة، وفي سوق الأخلاق، الأخلاق المرغوبة المطلوبة هي القيم التي يبحث عنها الناس، وكذلك في كل فرع من فروع المعرفة. فالطلب هو المعنى الجامع لكل مفاهيم القيم وتفرعاتها وعلى تعدد تعريفاتها واصطلاحاتها كما قلنا. إذن يمكن أن نتكلم في هذا الإطار عن أن القيمة التي نقصدها أو القيم التي نقصدها هي تلك المنظومة الفكرية الأخلاقية الرفيعة التي يطلبها الناس ويتواطؤون على استحسانها، والتي تسدد العقل فتهديه، وترشد القلب فتصوب مساره، وتهذب الجوارح فتحسن سلوكها. هذه القيم التي نتحدث عنها اليوم. وبالتالي لما نتكلم عن العلاقة بين الأدب والقيم نتكلم عن الأدب بمفهومه الذي قلناه، هذا النص الذي فيه عدوان منظم كما قلنا على الكلام العادي، والقيم هذه المنظومة الأخلاقية الفكرية التي يستحسنها الناس أو يطلبونها أو يجعلون لها قدرا. مع ملاحظتي أن القيم على 3 مراتب، منها قيم تشترك الإنسانية كلها في استحسانها كالحق والخير والجمال، فهذه قيم إنسانية عليا، ومنها قيم تشترك فيها أمم أو جماعات، فهذه قيم جماعية، ومنها قيم فردية يتبناها إنسان في نفسه أو يسعى إليها أو يحاول تعزيزها فتكون بالنسبة له قيمة فردية. طيب، انطلاقا من هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، إذا جئنا نسأل هل هناك علاقة بين الأدب والقيمة، ارتباط بين الأدب والقيمة، الحقيقة أن الجواب ليس سهلا كما قد يبدو أول الأمر. بل نحن عند استقراء الأدب والنقد العربي والغربي القديم والحديث نجد أنفسنا أمام ثلاثة مدارس في هذه المسألة. مسألة علاقة الأدب بالقيمة. المدرسة الأولى أسميها مدرسة الانفكاك، والثانية أسميها مدرسة الالتحام، والثالثة أسميها مدرسة الإمكان، وهي ثلاث مدارس متفاوتة في تشخيص أو توصيف العلاقة بين الأدب والقيمة. المدرسة الأولى التي هي مدرسة الانفكاك هي التي ترى أنه لا علاقة مطلقا بين الأدب والقيمة، بل ترى أن بين الأدب والقيم تنافرا، وأن الأدب إذا دخلته القيم فسد وأصبح ليس أدبا صالحا أو أدبا جديرا بالاعتبار والتقدير. وهذا المعنى موجود من قديم، وقد نقل عن أرسطو الذي كان من أول من تكلم عن الشعر أنه قال إن الأخلاق على قيمتها وترشيد السلوك على أهميته لا يجوز أن تمتد يدهما إلى الشعر، لأنها إذا امتدت إليه أفسدت فنيته، أو كلاما هذا معناه. فهذا تصوره أن الشعر يجب أن يكون بمعزل تام عن القيم وعن الأخلاق وعن المعارف وما يتعلق بها. وهذا ليس خاصا حتى نحن في تراثنا نتذكر كلمة الأصمع المشهورة لما قال إن الشعر بابه الشر، فإذا دخله الخير لان، إذا دخل الخير إلى الشعر لان أي ضعف. وبعضهم حمل ضعف شعر حسان رضي الله عنه كما قيل على هذا، وأنه لما دخله الإسلام والمعاني الدينية وكذا ضعف ولم يعد كما كان في جاهليته كما قيل. هذه المدرسة كما قلت لها رواد ولها أنصار ولها من يقول بها، ولديهم بعض الحجج أيضا يقدمونها. من أهمها أنهم يرون أن القيمة محلها العقل وهدفها النفع، بينما الشعر محله القلب وهدفه الإمتاع، وبين الإمتاع والإقناع مسافة هي كالمسافة بين الحقيقة والرأي، كالمسافة بين المعلومة الصلبة والتحليل. وبالتالي هناك تنافر بين طبيعة الأمرين، يرون أنه لا يمكن معهما أن يلتقيا فيخرج من ذلك شيء جيد أو شيء مستحسن. هذه مدرسة كما قلت قائمة ولها أدبياتها وطروحاتها. المدرسة الثانية على النقيض منها تماما هي مدرسة الالتحام، وهي التي ترى أنه لا يمكن أن يكون لدينا أدب جيد أصلا إلا إذا كان فيه قيمة عالية، وأن القيمة إذا انفكت عن الشعر فسدت. وبالتالي فإن الإبداع عند هذه المدرسة هو وسيلة إلى غاية، بينما الإبداع عند المدرسة الأولى هو أداة فقط تؤدي إلى إنتاج نص جيد بغض النظر عن الغاية التي يمكن أن يؤدي إليها هذا النص. هذه المدرسة الالتحامية يمكن أن نجد بواكيرها الأولى عندنا في تراثنا فيما كان يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يسأل عن أشعر الناس، فحكم هو رضي الله عنه بأن أشعر الناس زهير، فقيل له لماذا؟ قال لأنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه. فهذا إدخال للقيمة في صلب تقويم النص الأدبي، واعتبار أنها هي السبب التي أو السبب الذي جعل زهيرا مقدما على غيره من الشعراء. والعرب من قديم تقول في كلامها أن الشعر ديوان العرب، ومعنى أنه ديوانها أنه حافظ قيمها وأخلاقها وعوائدها وسننها وطرائقها في الحياة. وقد وجد في تراثنا الأدبي عدد من النقاد الكبار الذين تبنوا هذا الأمر إلى أقصاه، ومنهم على سبيل المثال ابن طباطبة صاحب عيار الشعر، وأنا أتكلم في النقد والأدب والشيخ نقد أدب وأنا صاحب نحو ولغة سامحني. ابن طباطبة في عيار الشعر لما تكلم عن الشعر جعل له أربعة أغراض رئيسة، منها المدح والهجاء والنسيب، ولما تكلم عن المدح والهجاء جعل هذين الغرضين هما لب الشعر العربي، ثم تكلم في المدح وسرد حوالي 20 خصلة من الخصال السخاء والكرم، وقال إن كل شعر في المديح مدح بغير هذه هو شعر ساقط لا قيمة له. فجعل هذه المعايير القيمية الأخلاقية هي المعيار في تقويم هذا الشعر، بل قال ما هو أوضح من هذا، قال إن عيار الشعر يعني فحصه واختباره وتقييمه إنما يكون بعرضه على الفهم، فما حسن منه وقبله العقل وكان صالحا مستحسنا فهو حسن، وما لم يقبله العقل وكان فيه رديئا فاسدا فهو غير حسن. فهذا واضح جدا أنه أصبحت القيمة الآن جزء من النص الشعري لا تنفك عنه، ولا يمكن أن يكون لدينا نص أدبي قيم إلا إذا كان فيه قيمة. حازم القرطاجني قال ذلك أيضا، حتى أنه ذهب إلى أبعد منه. حازم لما عرف الشعر إيش قال؟ قال الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يهو على الفعل الحسن وينهاه عن القبيح، أو كلاما هذا معناه. فهذا أوضح دلالة لأنه جعل القيمة الآن جزءا من كينونة الشعر وكنه حين جعله شيئا من تعريفه. وقال في غير موضع إن الأقوال الشعرية إنما غايتها أن تصرف الناس عن أراضي الطباع وأن تحملهم على حسن الطباع، وعبارات كثيرة كلها في هذا المعنى يجعل وظيفة الشعر في هذا الاتجاه. هذه المدرسة أو هذا المذهب ليس قديما فقط، حتى في الأدب الحديث هناك أسماء كثيرة تبنته، يعني حتى بعض الأسماء التي نعتبرها ربما من التيار التغريبي أو مثل سلامة موسى مثلا كان قد كتب كلاما طويلا عن أن قيمة الأدب الحقيقية هي في القيم التي يغرسها في المجتمعات ودوره في إنهاض المجتمعات. سيد قطب رحمة الله عليه وهو طالب في دار العلوم ما زال طالبا ألقى محاضرة شهيرة اسمها مهمة الشاعر في الحياة، وقد طبعت في كتاب صغير، وكان من ضمن كلامه فيها إن مهمة الشاعر الأساسية في الحياة أن يكون وسيطا بين ما نحن عليه وما ينبغي أن نكون عليه، أن يكون وسيطا بين ما نحن عليه وما ينبغي أن نكون عليه، وإذن أيضا دور رسالي قيمي يحاول أن يرتقي بالمجتمع من مرحلة إلى مرحلة. ومثل ذلك تبنته حتى الشيوعية. الشيوعية هي من أكثر من عزز للأدب الملتزم في العصر الحديث، حتى اسمه شيبتهم الكبير ستالين كان يقول إن الفنانين والأدباء هم مهندسو البشر، هم مهندسو البشر، كأنهم الذين يعني يصلحون ما فسد من أمر البشر بهذا الأدب الذي بين أيديهم. القومية تبنت وهكذا، ما أريد أن أستعرض كل شيء، لكن على كل حال هذه المدرسة تقوم على فكرة مركزية أن الأدب والقيمة ملتحمان لا ينفكان أبدا، وأن الشعر إذا خلا من قيمة أخلاقية معرفية منفعية عالية سقط ما فيه من المتعة. المدرسة الثالثة مدرسة الإمكان، هي المدرسة التي حاولت أن تتوسط بين المدرستين، وهي التي ترى أن جودة الشعر من حيث هو شعر وفنيته من حيث هو فن لا علاقة لها لا بالقيمة ولا بالأخلاق، بل علاقتها بمستوى النص الشعري والإبداع الذي فيه. ولكن هذا لا يعني أن النص الشعري يفسد إذا دخلته القيمة، بل يمكن أن يكون نصا شعريا فنيا راقيا وهو مع ذلك يحمل قيمة رفيعة عالية. فهذه المدرسة إذن لم تذهب إلى انفكاك مطلق بحيث أنه لا يلتقي الأمران، ولم تذهب إلى التحام مطلق بحيث أن النص إذا خلا من قيمة وموعظة وإشارة وتنبيه أنه أصبح ما له قيمة، بل يمكن أن يلتقي الأمران ويمكن أيضا أن ينفك، هذا على مستوى الوجود. وأما على مستوى التلقي فمسألة أخرى، ما الذي أقبله وأقبل رواجه وانتشاره، ما الذي لا أقبله ولا أقبل رواجه وانتشاره، هذه مسألة أخرى متعلقة بتلقي النص. وأما النص من حيث هو حكما على فنيته وأدبيته فهي مسألة لا علاقة لها في أصلها بالقيمة، ولكنها في نفس الوقت لا تنافر القيمة ولا تضادها. وهذا الموقف أو هذه المدرسة مدرسة الإمكان لها شواهد أيضا، يعني نحن نجد قدامة بن جعفر يقول واعلم أن الفحش شعر من حيث هو فحش لا يعيبه من حيث هو شعر، كلام هذا معناه لا علاقة له، لكنه لم يقل كما قال غيره أن الشعر إذا دخله الخير لان مثلا أو فسد. ولذلك بعض الناس احتج في هذا المقام أيضا بموقف ابن عباس رضي الله عنه في القصة المشهورة مع عمر بن أبي ربيعة، فإن ابن عباس كان جالسا في المسجد يعلم الناس التفسير، وجاء عمر فتى قريش فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أنشدنا يا عمر من هنياتك، فأنشده الرائية المشهورة. هذه الرائية باختصار هي قصة عمر لما كان بغيروح يقابل صاحبته فتسلل إليها خفية من بين خيام قومها ودخل وجلس معها وسولف سهر ذيك الليلة، ثم لما أراد أن يخرج وصحي الحراس اتخذ له لبس لعباية وجاء بأختي صاحبته التي هي نعم وخرج معهم فظنوه من النساء، وحكاية مضروبة أخلاقيا لا قيمة لها، ومع ذلك استمع عليها ابن عباس أمن آل نعم من أنت غاد فمبكروا غداة غد أم رائح فمهجروا، والتي يقول فيها بعد ذلك فبت قرير العين قضيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر، وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوصا كاعبان ومعصر. فسمعها ابن عباس وبالحضرة ابن زريق ولا مو ابن زريق نافع بن الأزرق، فغضب قال ابن عباس نضرب إليك أكباد الإبل، نسمع منك التفسير فتتركنا وتستمع لهذا الذي يقول رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. فقال ويحك ما قال فيخسر وإنما قال فيخسر. قال وقد حفظت أيضا؟ قال نعم حفظتها كلها فأعادها من أولها إلى آخرها رضي الله عنهما. فهذا النص المتفوق أدبيا على ما فيه من فقدان القيمة أو كما قال مولانا في أول الحديث الشيخ حبيب من قيمة متدنية، إلا أنه لم يفقد قيمته الأدبية في تقدير ابن عباس رضي الله عنه وأعطاه حقه. فإذا هناك مجال للانفصال هناك مجال للاتصال أيضا. ولذلك أكثر ما يحتج به أصحاب مدرسة الإمكان وأولى ما يحتجون به هو القرآن الكريم الذي نتفق جميعا على أنه أعلى نص أدبي عرفه العالم ووجد أو يمكن أن يوجد بهذه اللغة الشريفة إذ هو كلام الله، ومع ذلك هو عنوان القيم والأخلاق والآداب. فأي إنسان يدعي أن النص الأدبي إذا دخلته القيم لان أو فسد، ماذا يصنع في كتاب الله عز وجل؟ ما الذي سيجيب به على مثل هذا؟ النص الأدب الأرقى والنص القيم الأرقى في الوقت نفسه. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوظف النصوص الأدبية لغايات تتعلق بالقيم وتعزيزها والدفاع عن الإسلام، موقفه مع حسان رضي الله عنه لما جاء وفد وطارد، وكذلك موقفه صلى الله عليه وسلم مع حسان لما كان يقول له أهجهم وروح القدس معك، موقفه مع ابن رواحة رضي الله عنه، موقفه مع كعب بن مالك يوم حنين لما قال له هي فأنشده نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن سيفا قالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة، وغير ذلك من المواقف النبوية الشريفة التي كان فيها توظيف واضح بمعنى استعمال قيمي لهذه النصوص الشعرية الأدبية وتوظيفها من أجل توصيل رسالة أو تقديم رسالة. إذن نحن أيها الأخوة أمام هذه المدارس الثلاثة التي تتعاطى مع هذه القضية، والتي أظن والله تعالى أعلم أن الثالثة منها أعدلها وأقربها إلى الصواب لأنها التي يشهد لها الواقع. نحن نرى في الواقع نصوصا كثيرة جميلة ولذيذة ولطيفة، ولا يستطيع متأدب أن ينكر جمالها، وهي مع ذلك فاسدة وتدعو إلى الشر والسوء. أنا ما بسوي دعاية، لكن لو قرأ أحد ديوان إلياس أبو شبكة مثلا فسيرى فيه مما يشيب له الرأس من سوء المعاني والقيم وما يطرب له القلب من حسن اللفظ والمعنى. وفي المقابل أيضا لدينا نصوص لطيفة وفيها وعظ وإرشاد وكلام طيب وكذا، ولكنها مثل ما قال عبد الملك بن مروان للراعي النميري لما جاءه وأنشده وقال له أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة مفصلا تفصيلا، فقال له عبد الملك يا ابن أخي هذا شرح قرآن وموعظة، ما هذا بشعر؟ هذا قراءة آية وتفسيرها وليس هو بشعر. فهذا موجود أيضا. وكثير من النصوص كبعض ما ينسب إلى أبي العتاهية مثلا وغيره من قصائد الزهد والوعظ والرقائق فيها معاني جميلة ولطيفة ولكن البنية الفنية ساقطة. وفي المقابل أيضا نجد نصوصا قد جمعت بين الأمرين فارتقت أدبيا وارتقت بالقيم. فالواقع نفسه يصدق هذه المدرسة التي سميناها مدرسة الإمكان. إذن من هذا المنطلق، ما الذي يميز الأدب بحيث يجعله قادرا على إسهام في تعزيز القيم أكثر من غيره؟ الأدب يلقى من حيث هو له مزايا تساعده على أن يكون غارسا للقيم والمعاني الرفيعة. من هذه المزايا مثلا السيرورة في الناس والخلود، الأدب يسير في الناس ويخلد في الناس. ولذلك فتح عمورية متى كان؟ كم فتحت هذه الأمة من فتوح؟ لماذا علق في ذهننا فتح عمورية أكثر من غيره؟ هل كان فتح عمورية أكبر؟ هل كانت معركة عمورية أعظم من معركة شخحب مثلا؟ لم تكن. معركة شخحب كانت أعظم أثرا في تاريخ الإسلام، معركة الزلاقة في الأندلس كانت أعظم أثرا في تاريخ الإسلام، لكننا لا نعرف الزلاقة ولا نعرف شخحب ولا نعرف العقاب ولا نعرف الأرك وادي الأرك، نعرف عمورية لأن أبا تمام خلدها بقصيدة السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فهذه طبيعة الخلود. أيضا الآن المسكين هذا كافور كافور لما نقرأ ترجمته عند الذهبي في سير أعلام النبلاء نجده يقول وكان من أعلام الناس عقلا وحكمة وسياسة ودهاء. أينا في ذهنه هذه الصورة عن كافور؟ ليس في ذهننا عن كافور إلا لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لا أنجاس مناكيد، لما قال ما ينزع الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي نتنها إلا وفي يده من نتنها عود وذاك أن إلى آخرهم ما لا يقال. الذي أوجب هذه الصورة عن كافور رغم ما هو عليه هو هذه القدرة للأدب في السيرورة والخلود. الحدث معركة الحدث طنطن بها المتنبي حتى ظنناها بدر الآخرة، هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم بناها فأعلى والقناة تقرع القناة وموج المنايا فوقها متلاطم وكان بها مثل الجنون فأصبحت من جثث القتلى عليها تمائم. يعني تظن أنك تقرأ شيء من معارك التي ليس لها نظير. فإذا السيرورة والخلود. ولذلك الجاحظ نقل عن بعض الشعراء قوله وللشعراء ألسنة حداد على العورات موفية دليلة ومن عقل الحكيم إذا اتقاهم وداراهم مدارات جميلة إذا وضعوا مكاويهم عليه وإن كذبوا فليس لهن حيلة. كذلك من مزايا الأدب التي تعين على غرس القيم وتعزيزها هو تأثيره الشديد على النفس البشرية وقدرته على أن يؤثر على هذه النفس تأثيرا بالغا في عدة جوانب. فتجد النص الأدبي القوي الفائق قادرا على أن يستنجح الحوائج ويستخرجها من أصحابها ويغير قرار أصحاب القرار إن صحت العبارة. وقد روت كتب السير خبر النبي صلى الله عليه وسلم الشهير مع قتيلة بنت النضر لما قتل أباها النضر بن الحارث، ثم وردت على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته قولها يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا بأن قصيدة ما إن تزال بها الركائب تخفق تهدى إليه وعبرة مسفوحة. ثم تقول بعد ذلك أمحمد والنجل نجل نجيبة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ظنك لو ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق والنظر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم إن كان عتق يعتق وظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صلى الله عليه وسلم لو سمعتها قبل أن أقتله ما قتلته. هذا التأثير الهائل للشعر في النفس يجعله قادرا على أن يتصرف في القيم غرسا لفاضلها ونزعا لرذيلها. ومثل ذلك أيضا من التأثير العجيب ما نقل في خبر تميم بن جميل مع أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر كان قد أقسم بالله لئن ظفر بتميم ليقتلنه بيده لا يكل قتله إلى سياف ولا إلى سجان، لأنه خرج عليه وقاتل جنده وقتا طويلا. ثم لما وقع أسيرا وأراد أبو جعفر أن يبر بقسمه وجمع المحفل العظيم وأدخل تميما ليقتله والسيف في يده والنطع على الأرض، أراد أن يستنطقه أولا فقال له يا تميم ما تظن أني فاعل بك؟ فقال كلاما في غاية العجب، قال يا أمير المؤمنين إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة وتمرض القلوب الصحيحة، وإنه لم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأنت إلى العفو أقرب وهو بك أشبه وأليق. هذا كلام من بينه وبين الموت خطوة مرتجلا. ثم قال أرى السيف بين الموت والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة، وما جزعي أني أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم أو أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا. فقال أبو جعفر قد والله كاد أن يسبق السيف العذل، ولكني وهبتك لحسن بيانك. ثم جعله واليا على الولاية التي خرج عليه فيها، فأدرك ذو لسانه ما لم يدرك بسنانه، يضارب خمس سنين ما أبلع يصبح أميرا، ثم ظفر بها بقصيدة. فهذه لما نقول قدرة الأدب على أن يؤثر في النفوس فينتزع غضبها، وفي المقابل له قدرة معاكسة أيضا. ولذلك حصل ضد هذا مع أبي العباس السفاح أول ما تولى، وكان في مجلسه بقايا من بني أمية قد رق حالهم وانكسرت نفوسهم، خلاص ما عد لهم سلطة، ذهبت دولتهم. فدخل شاعر خبيث اللسان، ساءه أن يجلس هؤلاء من بني أمية في مجلس التكرمة في بيت الخليفة، فساءه أن يجلس هؤلاء، فابتدر ينشد ويقول ذلها أظهر التودد منها، ولها منكم كحز المواسي، فاذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراسي، والقتيل الذي بحران أضحى ثاويا بين غربة وتناسي. فذكر أبا العباس بالثارات والأحقاد، فيقول السيوطي والعهد عليه في تاريخ الخلفاء أن أبا العباس قتلهم من وقته وجعل بساطه فوقهم وتغدى، وإن أنين بعضهم ما زال يسمع، مما أشعل في قلبه من الغيظ هذا الشاعر خبيث اللسان. كذلك الرفع والضعته، وأنا ما أريد أن أكرر لكم مثلا قصة بني نمير التي تعرفونها جميعا، لكن انظروا ما فعل لبيد بالربيع بن زياد مع النعمان بن المنذر. الربيع كان أقرب جلساء النعمان، لا يأكل مع النعمان على صحنه إلا هو، وكان عيابا فحاشا سبابا شتاما، يعني يؤذي الوفود إذا قدمت على الملك وكذا، فرماه الله بلبيد بن ربيعة وهو غلام صغير. فلما رأى إساءته لقومه دخل يوما إلى المجلس مع القوم و وضع الطعام، وتقدم الربيع وحده ليأكل مع النعمان، فابتدر لبيد وقال نحن بني أمي البنين الأربعة المطعمين الجفنة المدعدعة، مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. فقال ويحك ولما، وقال كلاما قبيحا لكن لا بأس. أي نعم، قال نسته من برص ملمعة وإنه يدخل فيها أصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه كأنه يطلب شيئا ضيعه. يعني شوف الخبصة اللي جابها من الآخر. وكان النعمان شديد التشاؤم من البرص أصلا، وإذا دخل مجلسه رجل أبرص جعل بينه وبينه سترا، ولذلك قالوا أن الحارث بن حلز لما جاء ينشد قصيدته جعل بينه وبينه سبعة سطر لبرصه، فلما سمع القصيدة صار كلما استحسن بيتا رفع ستارا، فهذا جعل جليسه أبرص وفي مكان لا يذكر ويفعل شيئا لا يذكر ولا يعقل، فخبثت نفس النعمان وأبى أن يأكل مع الربيع، فقال لبيد يا أيها الملك مره فليجب، فقال أجب يا ربيع، قال والله ما تسومني من الخس أشد علي مما بهتني فيه هذا الغلام. المهم فما عاد يجلس مع الملك ولا اقترب منه، ثم إنه لما يأس أرسل إليه قال أيها الملك إني لا أرجو أن أعود إلى ما كنت عليه من مقامي عندك، ولكني أسألك بالله أن ترسل إلي من يجردني ليعلم أن الغلام كاذب ويعلم من عندك أنه كاذب، بس هذا سأل. ومع ذلك ما أفلح. وقس على هذا نماذج كثيرة من أيضا، يعني مثلا في باب التحميس والاندفاع، لما نتذكر قصة الشاعر اليمني المشهورة التي لما هجمت بريطانيا على اليمن وقف خطيبا في المنبر فقال يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعاد من قبلكم وثمود، لا تظن قصف المدائن يوهي عزمنا أو يلين عزما صليدا، فالنزال النزال إن كنتم لدى الحرب ممن لا يهاب الجنود، لتروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدا. فخرج اليمنيون عن بكرة أبيهم وقاتلوا قتالا عظيما. وقصة أيضا الألبيري مع بني صنهاجة مماثلة. الشاهد أن هناك مئات القصص في القديم والحديث التي تشهد بقدرة الأدب على أن يستفز المشاعر وأن يغير وأن يؤثر في النفوس، وبالتالي الذي قدرة عالية على أن يغرس الأدب والقيم وغير ذلك. هناك أيضا سمات أخرى متعلقة بتحسين القبيح وتقبيح الحسن وغيرها تجاوزها للوقت، لأختم بالإشارة إلى بعض النماذج التي يمكن أن نعتبرها نصوصا أو أعمالا أدبية قدمت قيمة ما، وأحاول أن أنوع فيها لتكون المذاهب مختلفة ومتباينة. لدينا مثلا من النصوص التي أعتقد أنها تحمل قيمة عالية نص أمل دنق لا تصالح، وهو يحمل قيمة يسميها قيمة المقاومة ورفض أن يجلس الإنسان مرة أخرى مع قاتله ومع الذي آذاه. وأنتم تعرفون قصة الجساس وكليب ولما قتلت الناقة وكذا، فكتب أمل هذه القصيدة على لسان كليب يوصي أخاه أنه خذ بثأري ولا تصالح هذا العدو الغاشم، وكان أنشدها في الستينات، وكل من يقرأها قديما أو حديثا يدرك أنها يمكن أن تنزل على وقائع سياسية مختلفة، ويحاول أن يعزز فيها هذه القيمة بالتفاتات ذكية بأن يبدأ مثلا بسؤال مثير، لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى إن نزعت عينيك ثم ثبت جوهرتين مكانهما هل ترى، هي أشياء لا تشترى. اثنين، ذكريات الطفولة بين إذا العيون ما نفعت تذكر طفولتك، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الصوت حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما أن سيفان سيفك صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب، هل يصير دمي بين عينيك ماء، أتنسى رداء الملطخة، تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالذهب، إنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى الهرب. هذا المقطع وحده يحفز قيمة عالية، ثم لما يعني يحاول أن يعالج كل جوانب الضعف التي يمكن أن تفسد قيمة المقاومة، كدعوة مثلا الرفق بالعدو، لا تصالح ولو حرمتك الرقاد صرخات اليمامة، وتذكر إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد وأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة، أن بنت أخيك اليمامة زهرة تتسربل في سنوات الصبا بثياب الحداد، كنت إن عدت إلى البيت تسرع نحوي تمسك ساقية فأرفعها وهي ضاحكة فوق ظهر الجواد، إلى آخره. ثم يلتمس مدخلا آخر من مداخل الضعف فيجيب عنه فيقول مثلا، لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لامتشاق الحسام، عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيانة يخرس، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، رأس الغريب كرأس أخيك، عيناه عينا أخيك، وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك، لا تصالح ولو حاربتك ولو وقفت ضد سيفك كل المسوخ. ثم يقول في آخرها أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ، وهي طويلة كما تعرفون. هذا النص نص قيمي بامتياز، وهو يعزز قيمة عالية قيمة المقاومة، نموذج جيد يمكن أن يستدل به. لدينا نموذج آخر يعزز قيمة الأمل أيضا، وهي قصيدة لطيفة جدا لشاعر مصري اسمه سمير فراج على مذهب الرباعيات، وكان أنشأها بعد أن قامت سناء المحيدي اللي بعملياتها الفدائية المشهورة. الشيبان يذكرون هذه الحادثة، نحن الصغار ما لحقناها. فكان يقول يعني يصور الواقع الأليم لكن يبث قيمة الأمل بطريقة عجيبة جدا. للنار رائحة الرجوع إلى مدائننا القديمة، هي كلمة الفتح التي تسري بها الشفة الكريمة، وهي البراق بمتنه معراجنا فوق الهزيمة، النار تمسح عن ملامحنا تجاعيد الهزيمة. لي مفردات تشبه الآتين من رحم الغضب، السالكين الموت دربا يبحثون عن العرب، إن تسمعوها إن تقرؤوها تسمعوا نبض الشهيد وقد أحب، لا تخدعوا فمن القصائد حمزة وأبو لهب. بدموع زينب كنت تبكين الذي للموت جاء، وتشققت شفتاك من ظمأ الحسين بكربلاء، من ذا سيدرك أن موتك كان من أجل البقاء، والناس تسألني الفرزدق أم جرير في الهجاء. لا تسأليني أين أشعاري سيسحقني السؤال، هم حرفوا أشعارنا كي لا تبشر بالقتال، واستأنسوا كلماتنا كي يعرضوها في احتفال، فاستفتحي أنت القصيدة يا سناء بالاشتعال. من أول الحب انطلقنا، من سيبلغ آخرة؟ من سوف يزرع قبلة فوق الجباه الضامرة؟ من بعد عزل ابن الوليد أتى يقود عساكرة؟ فاستفتحي مدد عيونك والحروف محاصرة. أحببتنا وصعدت بالأشواق من قاع الوريد، وهتفت بالحب خرجوا من بين جدران النشيد، أحببتنا والحب يقتلنا لنولد من جديد، علمتنا أن الرصاصة ماء غسل للشهيد. تلك التراتيل الندية في الصباح صدى لهمسك، أشرقت بين المفردات فكنا أقمارا لشمسك، ما سقطة الشهداء موتا إنها رقص بعرسك، لن يكتب التاريخ عنك فأنت تاريخ بنفسك. الله الله. هذا النص رغم كل ما فيه من شيات الألم لكن لا تملك أن تخرج منه إذا قرأته إلا اسمه سمير فراج، إلا وأنت في غاية الأمل أنه هناك شيء يعني فيها مقاطع أيضا جميلة تجاوزتها لأجل الوقت. لدينا نص ثالث مثلا يمثل لنا قيمة الوفاء الزوجي بمنطق عالي وبصورة جميلة جدا، نص للبردوني الشاعر اليمني المعروف، النص اسمه زوجة الفقيد. وفكرة عجيبة أنه واحد راح للحرب وبعدين لما رجع الجيش خرجت زوجته مع الناس تنتظر قدوم زوجها، تنتظر رجوع زوجها أو قدومه، تنتظر رجوع زوجها أو قدومه، فوقفت مع الناس وجو كل الناس إلا زوجها ما وصل. فالبردون يعبر عن هذا الموقف وعن الوفاء والحب الذي ملأ يعني قلب هذه الزوجة، فيقول على لسانها: لما لا تعود وعاد كل مجاهدي بحلى النقيب أو انتفاخ الرائد، ورجعت أنت توقعا لملمته من نبض طيفك واخضرار مواعدي، وغدات يوم عاد آخر موكب فشممت خطوك في الزحام الراعد. شوف الصورة التالية: وجمعت وجهك بنية وملامحا من كل وجه في الزحام الحاشد، عينك من هذا وأنفك من هذا، حالا من يعني تصوير التعلق والوفاء عجيبة. وجمعت وجهك بنية وملامحا من كل وجه في الزحام الحاشد حتى انتهيت، وأما كل بيته فتشت عنك بلا احتمال واعد. من ذا رآك وأين أنت؟ ولا صدى أو ما إليك ولا إشارة عائدي، وإلى انتظار البيت رحت كطائر قلق يطير على جناح واحد، والسقف يسأل وجنتي لمن هما ولمن فمي، وغرور صدر الناهدي، ومغازل الأمطار تغزل شارعا لزجا حصاه من النجيع البارد. خلفتني وحدي وخلفني أبي وشقيقتي للمأتم المتزايد، وقبرت أمي آه يا أم افتحي عينيك والتفتي إلي وشاهدي، وقبرت أهلي فالمقابر وحدها أهلي ووالدتي الحنون ووالدي، أتعود لي فيعب ليلي ظله ويصيح في الآفاق أين فراقدي. فهذه النصوص كأمثلة كيف يمكن للشاعر أن يحدث هذا النص الأدب الراقي وفي نفس الوقت يغرس قيمة عالية بما للأدب من قدرة على هذا الباب. ودعوني أختم لأن 40 دقيقة وخمسة من انتهت بنموذج روائي، هو الرواية الشهيرة للأستاذ علي أحمد باكثير، رواية الثائر الأحمر. رواية الثائر الأحمر من أعظم الروايات التي تعزز قيمة العدل بمفهومه الصحيح، وهي رواية تحكي قصة القرامطة بطريقة بكثير الخاصة. قسم الرواية إلى 4 أسفار: سفر يحاول أن يصور فيه قصة حمدان وعبدان أبطال المعركة لما كانوا في حياتهم الأولى وكيف عانوا الظلم، ثم السفر الثاني لما خاضوا الثورة وأسسوا مملكتهم في جنوب العراق، ثم المرحلة الثالثة معاركهم مع الخلافة، ثم المرحلة الرابعة كيف تدمر هذا المذهب من داخله لأنه صور العدل تصويرا فاسدا. وكان باكثير يقدم لكل فصل بآية تصور القيمة المستهدفة من هذا السفر. فكان قد قدم السفر الأول مثلا بقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لأن كانت تصور كيف أن ظلم الخليفة وقتها أو المتنفذين كان سببا في قلقلة الأمور ونشوء هذه الفكرة. ثم يختم السفر الأخير مثلا مصدرا إياه بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأنه صور فيه كيف أن مفهوم العدل المغلوط في المذهب القرمطي الشيوعي القائم على المساواة بين الناس في الفقر وليس العدالة بينهم في توزيع الثروة، وكيف أنه تدمر داخليا وتآكل. هذه الرواية قيمتها الحقيقية أنها تغرس القناعة بقيمة العدل الصحيح عبر تجربة حية ومن خلال نقاش منطقي عقلاني متدرج وعبر مواقف عاطفية مؤثرة جدا. واستطاع أن يلعب ببراعة على شخصية البطل حمدان الذي هو قائد القرامطة، كيف اقتنع بالفكرة وتبناها حتى كان القائد المقاتل الأمير، وكيف في النهاية بدأ يتشكك فيها ويتراجع حتى كاد أن يكفر بها وبالإمام الذي كان يتبعه، فكان في هذا حالة من الصعود ثم النزول. عموما حتى لا يطول من الوقت يا الأخوة، الشاهد أن هذا الأدب بما أوتي من إمكان وقدرات نسلم أنه قد يكون لدينا أدب راقي وجميل وإن كان خاليا من القيمة، لكننا نسلم أكثر بأن هذا الأدب الذي امتلك أسباب الفن عندما تضاف إليه القيمة بالطريقة اللائقة، القيمة التي تنتقل من كونها مجرد أمر منفعي عرفاني إلى أن تكون قيمة شعرية شعورية مؤثرة، فإن هذا يزيد في زخم هذا النص الأدبي وفي قوته، ويستطيع حينئذ كل عاقل وكل قادر أن يستفيد منه لتحقيق واقع أفضل لنفسه ولأمته. أرجو أن يكون فيما قلت شيء من المنفعة والفائدة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للدكتور عادل بناعمة على هذا التدفق الرائع العذب الذي نقلنا معه في أمداء مختلفة، وسعدنا به كثيرا، وددنا ورب البيت لو أن الأمر قد طال أكثر وأكثر واستمعنا إلى مزيد من هذا الكم المعرفي الكبير والكم الذوقي الهائل وأيضا الاختيارات العذبة، لكن نحن محكومون بوقت ونريد أن نلتزم بما طلب منا أن نلتزم به. الآن سنبقى مع المداخلات الصوتية، وبعد ذلك إن شاء الله نتيح مجالا مع الأسئلة أيضا، نتيح مجالا للمحاضر الكريم ليقدم تعقيبا عليها، ثم بعد ذلك ندخل في عالم الشعر الذي تعودنا أن ندلف فيه. نبدأ مع الأستاذ الدكتور يحيى أبو الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا في الحقيقة لساني يعجز عن توجيه الشكر الجزيل المفعم بالتقدير والإكبار والحب أيضا في الله للدكتور بناعمة حفظه الله، وأيضا على هذه المحاضرة الضافية الجميلة الرائعة. الحقيقة أنا أجمل ما سمعت عن الأدب، يعني استمعت لكثير ممن تحدث في الأدب وعن الأدب، لكن في الواقع أنا لا أجامله ولا أجاملكم ولا أجامل نفسي، في الواقع هذا من هذه المحاضرة من أجمل ما سمعت، وسأعود إليها مرارا وتكرارا فقد تعلم منها الشيء الكثير، فجزاه الله خيرا على ما قدم. الحقيقة يعني طبعا ذكر الدكتور المدارس المختلفة، مدرسة الالتحام ومدرسة الإمكان ومدرسة الانفكاك. أنا أظن لو نظرنا في الوقت الحالي في قضية الأدب، والأسف الشديد الأدب العربي الذي أضيف على العين غاء، يعني أصبح أدبا غربيا، في ظني إنه نحن لو استشعرنا قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بمعنى أن القول مراقب، والخيرية في القول مهمة، وحتى وإن لم تجود النص ولم تجود الشعر. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في سورة الشعراء عندما قال الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه كل آيات تبين على ضرورة النص الخيري، النص الذي يحمل القيمة العالية والقيمة الأخلاقية المهمة. في ظني أن اليوم أحيانا نحن نرى الأدب العربي قد تأثر ببعض المدارس كما يعلم أخي الدكتور بنعمة وأنتم بعدد من المدارس أيضا، يعني الكلاسيكية مثلا انغمست في العقلانية بشكل جدا كبير وجافت العاطفة وأصبح كل شيء لابد أن يكون مبني على العقل، ثم جاءت بعدها الرومانسية على العكس منها مباشرة، جافت العقل وقدمت العواطف والوجدان والخيال ثم لم تستقيم ولم تستمر وجاءت المثالية، ثم ذهبت المثالية وجاءت الرمزية، الرمزية قامت على المثالية أصلا على البعد التصويري، والرمزية بلا شك كما نعلم أتأثرت بكثير من فلسفة العصر الحالي، يعني فرويد مثلا على سبيل المثال من خلال الأنا والأنا العليا والإيد أثر بشكل كبير جدا في مسار الأدب، لأنه جعل هناك جزءا شعوريا وجزءا لا شعوريا وجزءا رقيبا محاسبا، وبالتالي هذا كله دخل، وهذه الخلطة أنا أسميها هذه الخلطة غير المنظمة، هذه الخلطة الغير سليمة حقيقة أثرت بشكل كبير جدا على مسار الأدب العربي الحديث، أنا أتكلم عن الأدب العربي الحديث. أنا أضرب مثال مثلا، يعني أنا لو أخذت الشعر الشافعي رحمه الله مثلا نجد كيف أن الشافعي يا أخي يصحح الأصمعي عليه شعر هذيل، وكان يجلس للفتوى وقتا من النهار ووقتا لأهل الحديث ثم وقتا للنحاة وأهل اللغة عشان يعد، وشعره كله شعر قيم وأصبح أمثالا يحتذى بها بين الناس. طيب، ومع ذلك نجد أن شعر الشافعي شعر عالي في القيم وشعر، ومع ذلك نجد الفخر الرازي والبيهقي والمزني كلما عدوه من أجمل الشعراء، بل حتى أحمد بن حنبل رحمه الله اعتبره من أفصح الناس وأكثرهم بلاغة وأفضلهم شعرا وأنطقهم لغة وأفضلهم اختيارا للكلمة وهكذا، وهو شعر لم تجد فيه أي شيء إلا القيمة العالية الراقية الكبيرة التي أشار إليها أخي الدكتور بنعمة. فأنا أظن يعني طبعا بلا شك يعني اليوم الدعوة كبيرة كما نرى إنه لابد أن نجرد الشعر ولا نحكم عليه بمحتواه إنما نحكم عليه بجودته، وهذا طبعا يفتح الباب أمام عدم الانقياد تجاه القيمة الخيرة، والقيمة كما نعرف نحن قيمة محددة مطلقة وقد تكون قيمة نسبية وقيمة مجردة، يعني أنا أقول واحد هذه قيمة مجردة، لكن واحد مقارنة باثنين قيمة نسبية، أعرف أن واحد أقل من اثنين، وهكذا وهكذا دائما في القيم يجب أن تكون هذه القيم قيم مطلقة مبنية على البعد النسبي ولكنها محددة في اتجاهها القيمي بحيث تتمشى مع الدين ومع الأخلاق ومع العرف. شكرا جزيلا أستاذ، أنا آسف على الإطالة.
السلام عليكم ورحمة الله. ضموا الجموع فلست أرهب جمعكم، رصوا الصفوف فما أنا الخوار، هل تقلع الطود الأشم عواصف أو يوقف البحر الخضم جدار، لي عزمة تغزو النجوم وهمة شماء ترهب بأسها الأخطار، ولتعلمن غدا إذا احتدم الوغى ماذا يخبئ صارم البتار. هذه الأبيات قالها السلطان محمد الفاتح رحمه الله وهو يجمع جيوشه حول أسوار القسطنطينية عندما رأى إصرار الروم على الدفاع عن مدينتهم، فأصر هو على أن يفتحها. أو أن محدثنا الكريم الشاعر الأديب الخطيب عادل بن ناعمة تصور وتقمص شخصية السلطان محمد الفاتح وقال هذه الأبيات على أسوار القسطنطينية مقدمة لمسرحيته الشعرية بعنوان على أسوار القسطنطينية، يصور فيها الفتح وذلك الجيش العظيم الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم في حديثه، وأثنى على قائد ذلك الفتح وذلك الجيش، وكان معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها، وهي من معجزات الإخبار بالغيب. نحن سعداء جدا، وأنا أقول عن نفسي أنا أسعدكم بلقاء والاستماع إلى أخي عادل بن ناعمة الذي ارتبط بهذه القيمة، فقد ذكر في حديثه من القيم معارك الإسلام الكبرى، ومن القيم قادة تلك المعارك، وكما ذكر أن عموريا خلدها أبو تمام بقصيدته البائية الشهيرة، فإن معارك أخرى وقادة آخرين غفلوا أو تنوسوا نسيناهم لأنه لم يتوفر لهم شاعر يخلدهم. فهل يخلد شاعرنا السلطان محمد الفاتح من خلال بعض أعماله الأدبية؟ وخاصة أني اطلعت على عمل آخر له حول السلطان محمد الفاتح، وذلك في الموقع الإلكتروني لجامعة أم القرى بعنوان ملحمة السلطان محمد الفاتح، فلعل له مشروعا حول هذا الموضوع يطلعنا على جزء منها أو يبشرنا بها. وعلمت أيضا أنه إمام أو خطيب في جامع محمد الفاتح في جدة، وهذا الارتباط بينه وبين هذه القيمة العظيمة في تاريخنا. لا فضل الله فاك يا أخي عادل، لقد أمتعتنا وأسعدتنا بهذا الحديث، وأنت عضو في رابطة الأدب الإسلام العالمية، قصيدتك مسرحيتك الشعرية على أسوار القسطنطينية نشرت في مجلة الأدب الإسلامي في العدد 39، ثم ضمنت في كتاب صدر عن الرابطة بعنوان مسرحيات إسلامية قصيرة ضمت أكثر من 40 مسرحية. فنشكرك على هذا الحضور وعلى هذا الإمتاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلت مجموعة كبيرة من المطالبات بأن يفسح مجال واسع للضيف الكريم أن يمتعنا بقصائده وبشعره، وسنفعل ذلك لكن في حدود الوقت المتاح إن شاء الله، وسنختصر المداخلات الصوتية. نكتفي بهاتين المداخلتين ونضيف إليهما مجموعة من الأسئلة. هناك من سأل عن علاقة هذا بمفهوم الأدب الإسلامي ورؤية الدكتور عادل للأدب الإسلامي، وهناك أيضا من سأل عن مدى صلاحية الحكم على نص بأنه جميل إذا كان جميلا في تصويره ولغته، بينما معناه رديء وليس بمقبول، هل يعني يتسلل الحكم الجمالي على رداءة المعنى ها هنا. وثم من سأل عن قضية علاقة القصة القرآنية، هو يقول إنني أدرس في القصة القرآنية دراسة أدبية، أريد توجيها في هذا السياق وما الذي يمكن أن يقال ها هنا، ومجموعة من الأسئلة لعلنا نكتفي بها. نسمع تعليق الدكتور عادل على ما قيل وعلى ما ورد من أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكر الله لأساتذة الكرام الفضلاء حسن ظنهم. فيما يتعلق بما ذكره شيخنا الدكتور يحيى في تأثير المذاهب الأدبية الغربية الحديثة على الأدب العربي، التأثير حاصل، فليس النزاع هو في وجود التأثير أو عدمه، النزاع حاصل بين الناس في قيمة هذا التأثير، هل أعطى قيمة إيجابية أو أعطى قيمة سلبية. ما تفضل به الدكتور من بعض الآثار السلبية التي أثر بها الأدب الغربي على الأدب العربي حاصلة وواضحة، وفي نفس الوقت أيضا فإن أصل التلاقح بين الأمم والآداب لابد أن يعطي شيئا جيدا، وإن أعطى غثاء كثيرا فلابد أن يكون من بين ذلك شيء. ونحن نعرف أن الأديب كلما اتسعت دائرته واتسعت الأنماط والأنواع التي يقرأها ويطلع عليها كلما كان أفضل. المشكلة لم تكن في الاطلاع على الأدب الغربي ولا في وجوده، المشكلة في المطحنة التي هي الأديب أو الخلاط الذي هو الأديب، قدرته على أن يأخذ هذه الأصناف وأن يخلطها هو وأن يخرج شرابه الخاص هو، حينئذ يتحول كل ما حصله إلى عنصر قوة. لكن إذا جاءت هذه الأخلاط فاندمج هو فيها ولم تصبح له شخصيته الخاصة، فحينئذ يمكن أن يكون مخرجه غير مناسب وغير موافق. لكن في هي قاعدة أتصورها أنه يشترك فيها الأدب والإعلام معا، وقد جربت الأمرين على قلة. الأدب والإعلام أمران متعاليان، ولا يمكن أن يلينا لصاحب الرسالة إلا إذا خضع لشرطهما أولا، بعد إذن قد يستجيبان لشرطه. بمعنى أنك إذا كنت صاحب رسالة وتريد أن توظف الأدب فلم تلتزم بشروط الأدب ولا فنياته ولا طرائقه التي عليها أهله ولا رؤاه، وجبت قلت يلا أنا بقول قصيدة أو قصة، المهم أني أوصل فكرة، لن تنجح. وكذلك الإعلام، الإعلام له شروطه ومدارسه وآلياته وطرائقه في التأثير، فإذا أخذت كاميرا وصورت محاضرة وطلعتها وقلت أنا وظفت الإعلام، فأنت لن تستطيع أن تؤثر بالإعلام كما يؤثر به غيرك. الآخرون أصحاب الأفكار الرديئة استطاعوا أن يخضعوا لشرط الأدب ولشرط الإعلام فتمكنوا بعد ذلك من توظيفهما. ما حصل عندنا أحيانا العكس، وأننا استعجلنا فأردنا مباشرة أن نخضع الأدب والإعلام لشرطنا ولم نلتفت كثيرا لشرطيهما، فصار عندنا إشكال في بعض المنتجات وفي حجم التأثير، فنقول والله عندنا 10 قنوات مثلا وما تؤثر تأثير أحيانا قناة واحدة، قد يكون من الأسباب هذا، وقد يكون هناك أيضا أسباب أخرى. المسيح السلطان محمد الفاتح ما هناك مشروع بمعنى مشروع، هو صادف أن المسجد قد بني ووكل أمره إليه في الوقت الذي كنت أكتب فيه هذه المسرحية، فلما سألوا عن الاسم قلت أنا أقترح أن تسمى محمد الفاتح فزمي به وبقي هذا الاسم، وهي محاولة قديمة يعني أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، مسرحية شعرية كتبت وأديت في الحقيقة على أحد المسارح في جدة في المراكز الصيفية، لكن التسجيل المرئي والصوت ضائع ومفقود، وهي مسرحية إنشادية ملحمية أكثر من كونها مسرحية حوارية، لكن النص موجود. الأدب الإسلامي ومفهومه، الأدب الإسلامي قضية كتب فيها آلاف الصفحات، يعني مدحا وذما وقبولا ورفضا. الذي يفهمه أنا في الأدب الإسلامي ببساطة شديدة أن كل أدب مستوف لشرط الأدب غير مخالف لتعاليم الإسلام فهو أدب إسلامي أيا كان، المهم أنه ليس فيه شيء نستطيع أن نقول هذا حرام أو هذا مخالف أو هذا مرفوض شرعا وإسلاما. هذا المعنى العام الواسع جيد ومقبول. القضية كلها هي في كيفية إحضار هذا المفهوم وإدخاله في الساحة الثقافية والأدبية، ما هي الآلية التي سندخل بها هذا المفهوم؟ إذا أدخل بآلية صدامية إقصائية فربما الواقع أقوى منه، الواقع أقوى منه، وأقصد أقوى منه بمعنى الزخم، زخم الإنتاج، وحتى النوعية والعناصر، تاريخ الأدب الإسلامي تاريخ حديث إن صحت العبارة، وبالتالي رموزه وأعلامه أعدادهم أقل بالنسبة للمحيط العربي الواسع، ولذلك ينبغي أن يطرح بمفهوم واسع وبمفهوم متقبل لكل ما يتعارض معه، ولا شك أن يكون واقف يعني بالرفض للأشياء التي ليس هناك وجه لقبولها بأي حال. بالنسبة لإشكال الجودة في الأدب الإسلامي، المفترض أن لا يكون هناك إشكال لو كان المفهوم صحيحا، هو أدب وإسلامي وليس إسلاميا فقط ولا أدبا فقط، فإذا لم يكن جيدا لم يكن أدبا، وحينئذ حتى لو كان إسلاميا المعنى لن يكون أدبا إسلاميا، وإذا كان جيدا فهو أدب، وإذا كان معناه سيئا فليس إسلاميا، فهكذا المسألة يعني في غاية الوضوح فيما أظن. ما يتعلق بالحكم على نص بأنه جميل وإن كان معناه فاسدا، مسألة النسب أو القيم، نبه شيخنا الدكتور يحيى إلى مسألة الإطلاق والنسبية فيها، وهي مرجعها إلى خلاف فلسفي قديم، هل القيم لها وجود خارجي أم وجودها عقلي داخلي؟ فإذا قلنا أن لها وجودا خارجيا مشخصا فهي ثابتة لا تتغير، وإذا قلنا أن وجودها عقلي داخلي فاحتمال التغيير فيها حاصل. ولذلك بالنسبة للقيم الكبرى التي هي الحق والخير والجمال، الذي يتصوره أن فيها ثابتا وهو أصل القيمة ومتغيرا وهو تنزيل هذه القيمة على الوقائع والحوادث والأشخاص والنصوص، هناك مجال للاجتهاد في تنزيل قيمة الجمال على النصوص في دوائر معينة. أنا شخصيا لا أرى حرجا أن يقال عن نص ما إنه جميل إذا كان جميلا، لأن الذي قال إنه جميل يقصد أنه جميل من الناحية الأدبية، لكنه جميل فاسق، ما لا مشكلة أن يكون جميلا وفاسقا، هذا على مستوى الحكم. لكن تذكروا أنني تكلمت عن التلقي باعتباره شيئا منفصلا، الفصل بين الحكم والتلقي ضروري حتى ما تختلط الأمور. قد أحكم على نص بأنه جميل ورائع ولكنني أمنع كل من حولي من قراءته لأنني أعتقد أن تلقيه فيه مضرة، لكن مضرة تلقيه لن تحملني على إنكار ما هو قائم لأقول أنه نص غير جيد، هو نص جيد شئت أم أبيت. فهكذا بالنسبة للقصة القرآنية، ليس لي كبير اختصاص بالأمر، لكن أنا أتصور أن الباحث لو استطاع أن يستخرج سمات تميز القصة القرآنية عن غيرها وأن يقول بثقة أن هذه السمة الموجودة في القصص القرآني ليست موجودة في غيره من القصص، فإن هذا سيكون شيئا جيدا يسجل له إن شاء الله.
شكر الله للدكتور عادل بناعمة هذا الجمال الآسر، وننتقل الآن إلى سياق آخر وهو سياق الشعر، ولعلنا نبدأ يعني نخالف النسق، سنبدأ بغير الدكتور عادل حتى يرتاح قليلا ثم نعود إليه لنسمع من شعره إن شاء الله. نبدأ، لا لا بد أن نعود لأن هذا شرط شرط ومطالبة من الإخوة جميعا بهذا. معنا الأستاذ الشاعر سعود بن سليمان اليوسف، نسمع منه نصا.
أشكر لكم أولا هذه الاستضافة ولشيخ الندوة. الأمر الآخر، هذه قصيدة عنوانها نقش على شاهدة القبر، رتيت بها أبي رحمه الله. في روضة المسجد الثكلى التي تدري وقد ندبتك أني نادب صبري، وقفت ما زالت الأصداء حولي من ترتيلك الفخم في أرجائها تسري. فها هنا المصحف المشتاق يسألني ولا يريد بهذا الفقد أن يدري، وحامل المصحف المحزون منكفئ محدودب، أين صوت الأنس والبشر؟ هنا الثلاثون جزءا كلها شغف لكي ترتلها في الشفع والوتر. في هدأة الفجر لا صوت هناك سوى دبيب تلك العصا تسعى إلى الفجر. سجادة وكتاب الله جانبها، لا شيء يبدو سوى هذين قد يغري. لله قلبك ما أسمى سكينته، كأنه قطعة من ليلة القدر. لله قلبك ما أسمى سكينته، كأنه قطعة من ليلة القدر. روح من الطهر والإيمان في جسد، أم روح طهر بجسم صيغ من طهر. لما أهالوا على القبر الثرى انتقلت إلى الحياة إلينا وحشة القبر، واستقبلتني زوايا البيت ذابلة تبكي طيوفك في أزمانها الخضر. حدثتنا ها هنا عن ثرمداء وعن نخيلها قصصا في نكهة التمر، حكيت عن طيف بيت الطين فانبعثت تلك الحياة خيالات من السحر. أكنت تحكي لنا عن ثرمداء أبي، أم كنت تنشدنا شيئا من الشعر؟ يا سيرة بحكايا الكدح حافلة، لبستها يا أبي تاجا من الفخر. لو أن للذكر بين الناس رائحة لكان ذكرك إذ أزهو به عطري. هي الثمانون عاما يا أبي ومضت كأنما اختصرت في سورة العصر. شكرا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر عميد الندوة أشكر الشيخ أحمد عميد الندوة والمحاضر الذي أفاد وأجاد وأمتع. وبعد، فقد أحضرت قصيدتين إحداهما جديدة وطويلة، وهي بعنوان يبوء من يحجر الفصحى بخسراني، ولكنني مراعاة للوقت سأسمعكم إن شاء الله قصيدة قصيرة قديمة، ولكنها بالرغم من قدمها تتجدد كل عام بل كل ساعة، والله المستعان. بعنوان ليلة العيد أو ليلة العيد. حطمت قيثارتي في ليلة العيد، حطمت قيثارتي في ليلة العيد، وما طربت لترديد الأناشيد، وبت مستغرقا في صمت أسئلتي، لا شيء عندي سوى حزني، حزني لا شيء عندي سوى حزني وتسهيدي. إذا تأملت أحداثا مروعة لمن يعانون من قتل وتشريد، هربت من واقعي والنفس متعبة، وتهت بالفكر من بيد إلى بيد، وقلت أين أنا من جيش معتصم ذاك الذي ضم فيه كل صنديدي، شتان ما بين ماضينا وحاضرنا، شتان ما بين صنديد ورعديد. عام مضى وسرايف محاصرة قديمة، من 20 سنة أو أكثر، يعني أكثر. عام مضى وسرايف محاصرة وحبل صهيون ملفوف على الجيد، والساجدون صلاة الصبح ما وجدوا، أيام في فلسطين يعني في المسجد انفجرهم هذا اللعين في صلاة الصبح، أي نعم، والساجدون صلاة الصبح ما وجدوا من الرفاق سوى شجب وتنديد. أرض الخليل التي تهتز غاضبة وتشتكي للورى من قسوة القيد، حتى إدانة من خانوا ومن غدروا من مجلس الأمن لم تحظى بتأييدي. يا أمتي كلمات الشجب ما نفعت، فنقصي يا رعاك الله أو زيدي. يا أمتي كلمات الشجب ما نفعت، فنقصي يا رعاك الله أو زيدي. هيهات أن يسترد الحق صاحبه من غير عزم وإيمان وتوحيد، وهذه أمة التوحيد لو صدقت يوما مع الله لا فازت بتمجيدي. لا يستهان بإمكانات أمتنا، لا يستهانوا بإمكانات أمتنا، لكنهم بددوها شر تبديد. هذا الزمان رأينا أهله شيعا من كان في صف عمر شذ عن زيد، يمسون في حالة يرثى لصاحبها ويصبحون على الشحناء والكيد. كفي عن الشدو يا ورقاء واحتفظي به، فما للفتى المحزون من عيدي. نوحي على كل مقتول بمجزرة، وحرمي كل إنشاد وتغريدي. يا فرحتي بقدوم العيد معذرة، إن كدر الحزن صافي ليلة العيد. السلام عليكم.
نعود لمبدعنا وشاعرنا الدكتور عادل ونسمع منه، ولا نقبل بأقل من 3 نصوص.
أنا أخشى أن أفسد ما زعمتم أنه كان صالحا في أول المجلس. طيب، أنا أيضا سأذكر بعض النصوص القديمة والجديدة متنوعة بين أشياء قد تهتم بالشأن العام وأشياء قد تدخل، ما أدري تعتبرونها ذات قيمة ولا ليس فيها قيم، الله أعلم. في قصيدة قديمة اسمها خطاب جديد لسحابة هارون الرشيد، وهي توظيف بسيط للقصة المشهورة لما قال هارون للسحابة أمطري حيث شئتي فسيأتينا خراجك. وكان السؤال المنطقي لو كان هارون موجود وراء السحابة وش بيقول لها اليوم، ماذا سيقول لها في واقع اليوم؟ فعنوانه خطاب جديد لسحابة هارون الرشيد: لا تمطري، لا تنثري المننا، فجميع ما تسدين ليس لنا، ما عادت الآفاق تعرفنا كلا ولا أضحت لنا سكنا، وقست علينا الحادثات فما نلقى لنا في أرضنا وطنا، النفي في الأوطان أحجية تفسيرها عند الذي سجنا. لا تمطري، ذلت مدائننا وشموخنا الجبار قد وهنا، ها إنها بغداد كاسفة بيعت ولم نقبض لها ثمنا، يبتزها العادي ولا أحد من ننبرى سرا ولا علنا، يزني بها علج وعنترة ما هزلا سيفا ولا رسنا، حتى إذا ضاعت بكارتها وافى يسوق الماء واللبن. لا تمطري، نقفور في دمنا وعلى لسانه قيصر رطنا، والعم سام في تغطرسه يدعو فيسرع من نأى، ودنا عيناه أعيننا فلا حسن إلا الذي في عينه حسنا، إخواننا إن شاء شر عدا وعداتنا إن شاء إخوتنا، الكل للدولار منبطح يستمطر الرحمات والمننا. لا تمطري، راياتنا كثر وحدودنا صارت سطور عنا، قد أصبحت مزقا قبائلنا كل على إيقاعه زفنا، الوجه عند الوجه مبتسم والكف خلف الظهر قد طعنا، وشفاه هذا الخل باسمة عند اللقاء وقلبه لعنا، عيب لدينا يا سحابتنا أن يستوي البادي وما بطنا. لا تمطري، فالعهد مختلف ورشيدك الميمون ليس هنا. النص الثاني نص غزلي قصير، وفكرته أنه كيف الإنسان إذا وجد الآخر أمامه كما هو بجسده لكنه شخص آخر. عودي إليك فما أنت التي عرفت روحي، ولا أنت من قد كنت أهواها. عودي إليك فلا عيناك أغنيتي، ولا شفاهك تسقيني حمياها. وتلك ذكراك ما عادت تلاطفني بلثغة السحر إذ تروي حكاياها، ووقدة الحب إذ تزجين تمتمة وحدي أفسرها ما عدت ألقاها. أين التي ملأت فكري وما برحت قلبي وشاغلت العينين إكراها؟ اليوم ألقاك والألفاظ ميتة، ودهشة الروح ضلت فيك مسراها، وأمنيات بقيت الدهر أجمعها بعثرتها لم تبالي من ضحاياها. بالأمس أعطيت سحرا كل ثانية، واليوم صارت بك الأيام أشباها. عودي فلن تجدي مني سوى جدث، فاستغفري لك ولتدعي له الله. يعني واحد في نفس المذهب قصير أيضا، ولا نغير المذهب؟
لا هذه ثم
ثم غير. طيب، ما بين عينيك تاريخ من الغزل، أيقونة الحب هل لي ثم من أملي، مذاهب الحب شتى ليس يجمعها سوى ارتعاش الرؤى في ثغرك الغزل. تزاحم الشعراء المدعون هوى يهدون حرفا، وأهدي القلب في خجلي، هم علقوا فيك أشعارا منمقة، وفيك علقت روحي عذبة القبل. إني أعيذك ألا تبصري أمدا بين اشتعال الجوى واللهو بالجمل، بين المعنى أذاب الحب مهجته، وتاجر الحرف لم يسفح دم المقل. طيب، سأختم بنص أيضا قديم مرتبط بمناسبة تشبه مناسبة قصيدة سمير فراج. تذكرون آيات الأخرس رحمة الله عليها الفلسطينية التي استشهدت قديما؟ قصيدة عنوانها أغنية الحب والحرب، أيضا رباعيات. من سنى عينيك من روح مجيدة، يغتلي فجر وتنثال قصيدة، من شظايا جرحك النازف في أرضنا تعرف أسرار العقيدة، من دم قد خالط الأرض هوى يشهد التاريخ ميلاد الشهيدة. أنت يا آيات لحن مفرد في زمان أفسد الذل نشيده. يا ربيع الحسن يا سر الهوى، يا شبابا من دون السحر ارتوى، كيف في عينيك يغفو مارد غير تمزيق الأعادي من توى؟ كيف روض الزهر أضحى غابة وانبرت رعدا أحاديث الجوى؟ آه يا حسناء حطمت لنا كذبة تدعى موازين القوى. كلما أمعنت في سود الليالي حاملا حزني وأعباء ارتحالي، كلما أمعنت في قدح الأسى بزناد من همومي واشتعالي، بددت عني شظايا وحشتي بسمة منك استنارت كاللآلي. كنت ما زلت ستبقين غدا شاهد الإمكان في عصر المحال. لم تكوني غير طيف ساحري مر شفافا كحلم عابري، ناشرا في أفقنا الفذ السنا باسما يزهو بخطو ساحري. قال ما قال ولم يفتح فمن ثم ولا كالخيال الزائري، ليت من ضج الورى من نبحهم أخذوا عنك سكوت الثائري. ها أنا أتلو على أشلائك الطهر القصيدة، ناسجا من دمك الزاكي أهازيج فريدة، راويا عن كل جرح قصة أخرى جديدة، أعزف الحب على قيثارة الحرب المجيدة. لا تلوميني إذا ما جاوز الشعر حدوده، فيك ألقى الحب والحرب فكيف الشعر لا ينسى قيوده.
لا أدري والله هل أثني على هذا التدفق الرائع في هذه الجولة الجميلة من المعرفة والنظر وذكر ما أثر من شعر وآثار وأخبار، أم أثني على حسن المنطق، أم أثني على جودة الشعر، أم أثني على حسن الاختيار، أم على ماذا أثني؟ ها أنتم سمعتم ها أنتم سمعتم ورأيتم. ولا أملك والله إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الذي تجشم عناء السفر من مكة شرفها الله، وعنده امتحان في يوم غد لطلابه في الجامعة، وسيعود ليلته هذه، سأل الله يعيده سالما ويحفظه. شكرا له، وشكرا للجميع على حسن الإصغاء وهذا التفاعل الطيب، وشكرا لعميد الندوة السري النبيل الشيخ أحمد، اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.